بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة بعنوان موقف ابن تيمية وعلماء أهل السنة من الصفات الذاتية والخبرية القسم الثالث. طبعا مشاهدي الكرام، أود أن أذكر لكم جملة من الأمور بإيجاز قبل أن أرحب بسماحة السيد الحيدري. أولا، ستكون هذه آخر حلقة قبل شهر رمضان المبارك، وفي شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى سيكون سماحة آية الله سيد كمال الحيدري معكم خلال شهر كامل يوميا إن شاء الله تعالى في ليالي شهر رمضان المبارك، وسيعلن عن ساعة بث البرنامج. أكرر لكم أن حلقة اليوم إن شاء الله تعالى ستكون آخر حلقة يطل بها عليكم سماحة السيد الحيدري قبل شهر رمضان المبارك، وبإمكانكم أن تطرحوا ما لديكم من مسائل واستفسارات. وفي الوقت نفسه طبعا نود أن نعبر عن خالص شكرنا وامتنانا وتقديرنا للإخوة المشاهدين الكرام جميعا على متابعاتهم وأيضا استفساراتهم، سواء عن البرنامج أو عن سماحة السيد الحيدري. أيضا نعتذر الإخوة الذين لم نتمكن من إشراكهم نظرا لزخم الاتصالات. أحيانا يبلغنا الكثير من الاتصالات، قد تصل إلى 1000 متصل في خلال حلقة واحدة وفي وقت لا يتجاوز الربع ساعة أو 10 دقائق. على أي حال، أرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام، وأرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، في البدء هل من إيجاز لما سبق في الحلقة التي قبل السابقة؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أن هذه المسألة وهي الصفات الذاتية الخبرية تعد من المسائل المفصلية في المعارف التوحيدية، وعلى أساسها تعددت المذاهب والاتجاهات والمدارس لفهم هذه الصفات. وعلى سبيل المثال، الصفات التي تحدثت أو الآيات التي تحدثت عن اليد وعن الوجه والعين، وكذلك الروايات التي تحدثت عن الأصابع والرجل ونحو ذلك من الصفات الذاتية الخبرية. فيما يتعلق بهذه الصفات أعزائي، وأنا أتذكر بأنه تقريبا في السنة الماضية التي بدأنا فيها في شهر رمضان المبارك أبحاث التوحيد، وجعلنا المحور فيها في هذه الأبحاث هو أنه ما يقوله ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، وما يقوله علماء أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت في هذا المجال. وقد اتضح لنا بشكل واضح وصريح أنه في الأعم الأغلب أن ابن تيمية والوهابية يخالفون السلف ويخالفون علماء أهل السنة، فضلا عن مخالفتهم لعلماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن تلك المفاصل هذه المسألة التي نحن بصدد الإشارة إليها، وأتصور من خلال بحث هذه الليلة الذي أحاول أن يكون مختصرا، لأنه كما ذكر عزيزي الدكتور سالم، وهو أنه هذه هي نهاية المطاف في بحث التوحيد مع الشيخ ابن تيمية، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق للقريب في القريب العاجل أن تكون هذه الأبحاث اللي قد بلغت لعله 50 حلقة تقدم الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله تخرج تحت عنوان كتاب تأملات نقدية في توحيد الشيخ ابن تيمية. هذا الكتاب الآن في طور الإعداد. وكذلك فيما يتعلق بمعالم الإسلام الأموي، يتذكر المشاهد الكريم أننا في الحلقات السابقة في مطارحات في العقيدة وقفنا عند بعض ملامح ومعالم الإسلام الأموي، وإن شاء الله تعالى أيضا تهيئت الحلقة الأولى أو القسم الأول من هذه البرامج في كتاب مستقل سيخرج قريبا إلى الأسواق تحت عنوان معالم الإسلام الأموي. أرجع إلى حديثي أعزائي فيما يتعلق بالصفات الخبرية التي أشرنا إليها، وهي بما يتعلق باليد والوجه والقدم والرجل والأصابع والساق ونحو ذلك. أعزائي، توجد في هذه الصفات اختلافان، يوجد اختلافان بين علماء المسلمين. الاختلاف الأول، وهو الاختلاف الذي وقع بين الاتجاه الذي آمنت به المشبهة والمجسمة، والاتجاه الآخر الذين هم علماء أهل السنة. ولتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين، أن الاتجاه الأول آمن بأن هذه الآيات التي تكلمت عن الوجه واليد والعين ونحوها، هذه تعد من محكمات الآيات القرآنية. فإذا كانت من محكمات الآيات القرآنية، إذن يراد بها ظاهرها حقيقة، كما بينا ذلك تفصيلا في الحلقات السابقة. وهذا الاتجاه لازمه، كما يصرح به هم أولئك الذين آمنوا بهذا الاتجاه، لازم ذلك التجسيم ولازم ذلك التشبيه، ولكن التشبيه من وجه وعدم التشبيه من وجه آخر. في مقابل هذا الاتجاه هو الاتجاه الآخر الذي آمن بأن جميع هذه الصفات التي وردت في الآيات والروايات هي من المتشابهات، لا أنها من المحكمات. وإذا صارت من المتشابهات بمقتضى النص القرآني، لكي تفهم لابد من إرجاعها ماذا؟ للمحكمات. إلى المحكمات. وهذه قاعدة أشار إليها القرآن الكريم. ويتذكر المشاهد الكريم أيضا، حتى أستفيد من الوقت، يتذكر المشاهد الكريم أنه أساسا أن الوهابية بشكل واضح وصريح قالوا أن آيات الصفات الخبرية هي من المحكمات لا من المتشابهات، واتهموا كل من لا يقبل أنها من المحكمات، قالوا هم من المؤولة ومن الجهمية ومن المعطلة ومن الجاحدين لصفات رب العالمين ومن المشركين ومن الملحدين ونحو ذلك، التي قرأناها في الأبحاث السابقة. لا فقط نحن نقول هذا الكلام ولا هم يقولون، كل من كتب عن هذا الاتجاه أشار إلى هذه القضية، ومنهم الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه المنح المكية في شرح الهمزية المسمى أفضل القرى، أفضل القرى لقراء أم القرى. في هذا الكتاب طبع دار المنهاج في صفحة 420 هذه عبارته، يقول كآية وجب تأويل النص إليه. لماذا؟ يقول كآيات الصفات وأحاديثها، إذ ظاهرها محال على الله تعالى عقلا، فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل، يعني بإرجاعها إلى المحكمات. وأنكر جمع متأخرون من الحنابلة تأويلها، يعني إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. نعم. وأبقوها على ماذا؟ ظاهرها. على ظاهرها. نعم. لزللهم باعتقاد ظواهرها من التجسيم أو الجهة، وأطالوا في ذلك بما كان سببا لمحقهم وسحقهم في الدنيا والآخرة. إذن هذا الاتجاه واضح. إذن يوجد اتجاهان في هذه الصفات. الاتجاه الأول يعتقد أن الآيات التي تكلمت عن الصفات الخبرية هي من المحكمات، وهذا مآله إلى التجسيم والتشبيه. نعم. والاتجاه الثاني الذي يرى أنها من المتشابهات، إذن لابد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. ما معنى أنها من المتشابهات؟ يعني أنه لا يمكن أن يكون ظاهرها هو المراد حقيقة. وأما الاتجاه الثاني، طبعا هذا الاتجاه الثاني هو ما ذهب إليه كل علماء أهل السنة والجماعة، وأشرنا إلى أسمائهم من قبيل الإمام السمعاني، من قبيل ابن سعيد الطوفي، الإمام العيني، العلامة الآلوسي، العلامة الأرنؤوط، وذكرنا هؤلاء جميعا. وممن أشار إليهم فقط للإشارة أعزائي حتى لا يتأخر البحث، وهو أيضا ما أشار إليه ابن حجر الهيتمي في صفحة 404 من كتابه المنح المكية، هذه عبارته، قال، التفتوا جيدا، قال: ومن المتشابه ذكر آيات الصفات التي فيها ذكر نحو الاستواء واليد والعين. التفتوا جيدا أعزائي، من القائل؟ المتكلم أحد الأئمة، وهو ابن حجر الهيتمي في كتاب المنح المكية كما هو واضح للمشاهد الكريم، يقول: ومن المتشابه وجمهور أهل السنة منهم أكثر السلف وأهل الحديث.
أحسن.
كلهم ذهبوا إلى أن هذه من المتشابهات، ولكن مع ذلك تجد أن الشيخ ابن تيمية وأتباعه يدعي أن السلف كذا وأن أهل السنة كذا إلى غيره. نعم، بقي الكلام أنهم ماذا يفعلون بهذه المتشابهات؟ قلنا بحث آخر سيأتي. وذهب الخلف إلى آخره، إلى أن يقول، وقال الفخر الرازي،
نعم،
من كبار علماء الأشاعرة، نعم، فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال، ترك التأويل إلى غير ذلك. إذن اتفقت كلمة علماء أهل السنة وعلماء السلف على أن هذه الآيات مرتبطة بالمتشابهات لا بالمحكمات.
نعم
أعزائي، التفتوا حتى لا أطيل كثيرا على الأعزة. بعد أن آمن علماء أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت أن هذه الآيات من المتشابهات، نعم، وأن هذه الصفات هي من المتشابهات، وقع الاختلاف بينهم، هل نسكت عنها أو نؤولها بإرجاعها إلى المحكمة؟ أي منهما؟
نعم، هنا الاختلاف،
هنا الاختلاف بين علماء أهل السنة. فوجد المفوضة، وهؤلاء المفوضة غير المفوضة المعتزلة، ها، نعم، لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم، المفوضة قالوا نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى،
نعم.
ووجد المؤولة، ما هم المؤولة؟ الذين أرجعوا هذه الصفات، أولوها بما تنسجم مع المحكمات القرآنية.
نعم.
ما هو منشأ هذا الاختلاف بين علماء أهل السنة؟ ما هو منشأه؟ منشأه أعزائي الآية المباركة في سورة آل عمران، حيث أنه الآية المباركة قالت: وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قلنا أنه فقط التأويل يعلمه إلا الله،
والوقوف عند الله،
والوقوف عند الله،
نعم،
وقف لازم،
نعم،
إذن لابد أن نكون من المفوضة،
نعم،
لأننا لا نعلم تأويل المتشابهات، فلابد أن نرجع علمها إلى الله سبحانه وتعالى،
نعم.
وأما من قال لا، هذه الواو ليست استئناف وإنما هي
عاطفة،
واو عاطفة، إذن والراسخون في العلم أيضا يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هؤلاء يقولون لا، نحن أيضا نعلم تأويله،
نعم،
ولكن من خلال إرجاعه إلى ماذا؟
المحكمات.
إلى المحكمات. إذن أعزائي، منشأ الاختلاف ما هو؟
الوقوف،
منشأ
على
الخلاف الوقوف على هذه، على هذا المقطع من الآية،
أو
أنه أن نضم إليها والراسخون في العلم.
أحسن.
ولذا نجد بشكل واضح وصريح الابن حجر الهيتمي أشار إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح في صفحة 404 من كتابه المنح المكية، قال: فيه قولان،
نعم،
يعني أنه نكون من المفوضة أو من المؤولة، منشأهما هل الوقف على العلم في قوله والراسخون في العلم وعليه طائفة قليلة، ثم يقول: ومن المتشابه كذا، والأكثرون من الصحابة فمن بعدهم أن الوقف على إلا الله من قوله كذا، وهو أصح الروايات إلى آخره،
نعم.
إذن منشأ الاختلاف ما هو؟
كيف يقرؤون هذا المقطع؟
كيف نقرأ هذا المقطع؟
أحسن.
فإن قلنا طبعا السلف من علماء الأمة ذهبوا إلى أن الوقف لازم، ولذا صاروا من المفوضة.
نعم.
سكتوا عن، قالوا نمرها على ظاهرها، إمرارها على ظاهرها، ولكن لا يكون ظاهرها هو المراد.
نعم.
لله سبحانه
نقول الله
وتعالى
أعلم بمراده.
الله أعلم بمراده.
نعم.
لا أنه كالوهابية الذين يقولون
حقيقة
يد ولكن لا كالأيدي، رجل ولكن لا كالأرجل، عين ولكن لا كالأعين، استواء وجلوس ولكن لا
كالاستواء
استواء الآخرين. لا 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 أبدا، يقول لا نعلم المراد منها ونرجع علمها إلى الله. هذا رأي السلف.
نعم.
التفتوا جيدا. أما رأي الخلف علماء السنة بعد ذلك قالوا لا يمكن أن نؤولها. ما معنى نؤولها؟ يعني نرجع هذه المتشابهات إلى المحكمات. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي بشكل واضح وصريح بأنه ابن تيمية في هذه المسألة، وهي في الصفات الخبرية الذاتية الخبرية، خالف جميع علماء أهل السنة فضلا عن علماء مدرسة أهل البيت.
نعم.
وأنا أتصور بعد اتضح للمشاهد الكريم، لو سألنا سائل ماذا تقولون في الآيات التي تكلمت عن الاستواء، عن الوجه، عن اليد، عن العين، عن النظر، عن المجيء، عن الأرجو، عن الرجل.
نعم.
عن القدم، عن الأصابع، بعض الروايات تحدثت، ماذا تقولون سيدنا؟ نقول أعزائي يوجد في هذا
قولا.
علماء أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت يوجد فيهم ماذا؟ رأيان.
نعم.
نظريتان. الرأي الأول، النظرية الأولى، تقول أنه لا بد من التوقف عن بيان المراد منها.
نعم.
نقبلها، نسلم بظاهرها لأنها من المتشابهات، ونرجع علمها إلى من؟
إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى. والنظرية الثانية تقول لا، الآية قالت لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ونحن أيضا من الراسخين في العلم، فنرجع ماذا؟ فنرجع هذه المتشابهات إلى ما معنى نرجعها؟ يعني بعد لا نجعلها يد حقيقية، لا 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 أبدا. نقول بأنه أقرب المعاني إلى المحكمات ما هو؟ نرجعها إلى محكماتها. في قبال هذين الرأيين والاتجاهين آمن ابن تيمية وأتباع من الوهابية بأنه لا له يد حقيقية وله رجل حقيقية وله أصابع حقيقية، ولكن يد لا كالأيادي، جسم لا كالأجسام. إذا النظرية أتصور يعد هذا البحث دكتور من مفاتيح الأبحاث.
نعم.
الإنسان إذا التفت إليه بعد يستطيع أن يميز.
أحسن.
أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ليسوا من أهل السنة في هذا المجال.
نعم.
لا من سلف أهل السنة
ولا
من خلف أهل السنة.
نعم.
لا من المتقدمين ولا ماذا.
نعم.
وإنما هو رأي ينسجم مع نظرية التشبيه والتجسيم.
أحسنتم كثيرا، صار واضحا. ذكرتم سماحة سيدي يعني بعض الشواهد التي تثبت أن السلف كان يرى أن مثل هذه الصفات هي من المتشابهات، هل توجد شواهد أخرى عندكم؟
جيد جدا.
نعم.
في هذه الليلة حتى لا أطيل على المشاهد الكريم واقعا في هذا المجال، أنا أريد أن أشير إلى شاهد واحد ورد في هذا المجال. هذا الشاهد أعزائي هو نص ورد عن ابن عباس. هذا النص أقرأه للأعزة من كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة 287 من الهجرة بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، مطبعة أو طبع ونشر المكتب الإسلامي، في صفحة 223 من الكتاب، رقم الحديث 485. الرواية عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال، إذن ليست رواية يعني حديث عن رسول الله.
نعم.
وإنما هو نص عن منقول عن ابن عباس.
نعم.
عن ابن عباس قال حدث رجل بحديث أبي هريرة.
نعم.
رجل حدث حديث نقله عن من؟
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
نعم.
فانتفض، يعني كان هناك شخص آخر جالس،
نعم،
بمجرد أن سمع هذا الحديث ينقل عن أبي هريرة انتفض،
نعم،
انتفض يعني قام مستنكرا غاضبا،
أحسنتم،
قام محتجا،
نعم،
أنه أي كلام هذا الذي أنت تنقله عن أبي هريرة. حدث رجل بحديث أبي هريرة فانتفض، قال ابن عباس،
نعم،
من وجد أن هذا الإنسان انتفض وقام محتجا غاضبا
تدخل ابن
أحسنته. قال ابن عباس ما بال هؤلاء، مراد الضمير لمن يعود على هؤلاء الذي انتفض،
نعم،
ما بال هؤلاء، من يعني هذا الذي عندما سمع الحديث
لم
قام لم يتحمل،
نعم،
صار منتفضا، صار غاضبا، صار محتجا.
أحسنتم، نعم.
ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه. الألباني في حاشيته يقول لعله في المخطوطة يحيدون،
نعم،
مو يجدون،
نعم،
ومراده ومراد النص أي يجتهدون ويهتمون لفهم المعنى المراد من القرآن عند محكمه. يعني إذا كانت الآية محكمة خب يجدون لفهم ماذا؟ لفهم تلك الآية المحكمة باعتباره،
نعم،
محكمة ويمكن فهمها على ظاهرها،
نعم،
وقبولها على ظاهرها،
نعم.
ما بال هؤلاء يجدون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه،
نعم.
هذا الكلام ويهلكون عند متشابهه موجه لمن؟ إلى هذا المنتفض،
نعم.
يقول ما بالك انتفضت؟ إذا كانت الآية محكمة فلا بد أن تفهمها،
نعم.
إذا كانت متشابهة وهو كلامه موجه إليه لا ينبغي لك أن تنتفض وأن تحتج، وإنما لا بد من إرجاع المتشابه إلى
المحكم.
إلى المحكم.
أحسنت.
فما معنى الاحتجاج والانتفاض؟
ما وجه احتجاجك؟ نعم.
ما وجه احتجاجك؟ إذن من هنا يتضح لا بد أن نعرف وأن نقف أن هذا الحديث الذي نقله عن أبي هريرة ما هو كان اللي انتفض ذلك الرجل،
نعم.
إذن إذا عرفنا ذلك الحديث عند ذلك نعرف لماذا انتفض ذلك الرجل،
نعم.
أتصور القضية واضحة،
واضح،
وهو أنه لماذا عندما حدث رجل بحديث أبو هريرة فانتفض، لماذا انتفض ذلك؟ ما هو وجهه ماذا؟
نعم.
وجه الانتفاض ووضعه وجه الله. في الحاشية العلامة الألباني،
نعم،
يقول يعني استنكارا،
نعم،
لما سمع من حديث أبي هريرة، أو لما سمع من حديث أبي هريرة،
نعم، نعم.
سؤال، ماذا سمع من حديث أبي هريرة حتى انتفض ذلك؟
كثير من الأحاديث، ما المقصود؟
لماذا؟ لماذا؟ ما هو مضمون ذلك الحديث؟
نعم. نعم.
يقول ولم أقف على من نبه على المراد بهذا الحديث، بماذا حدث أبو هريرة حتى انتفض ذلك الرجل؟
لماذا يبتر الموضوع؟
ويغلب على الظن،
نعم.
الآن بدأ الألباني يتخرص بالغيب، يظن وإلا،
نعم،
لا يوجد. يقول أنا لم أجد أنه أي حديث هذا الذي أدى إلى الانتفاض والاستنكار، ولكن يمكن أن يكون،
نعم.
ويغلب على الظن أنه حديث أن الله خلق آدم على صورته،
نعم.
إذا كان هذا الحديث الحق، حق ذلك الرجل ماذا؟
أن ينتفض،
نعم. لماذا؟ لأنه واضح فيه التشبيه والتجسيم. هذا المعنى من يقوله؟ يقول الألباني،
نعم.
يقول ولم أقف على من نبه على ذلك، ولكن يغلب على ظني هذا،
هذا المعنى.
جيد،
طيب،
جدا،
نعم.
عندما راجعنا نحن السنة بتحقيق الجوابرة الجزء الأول، أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجزء الأول أعزائي في صفحة 339، وجدنا أنه بعد أن ينقل الحديث أيضا ينقل، يقول وقال الشيخ ناصر، إذن ينقل نفس كلام ناصر الدين الألباني، ينقل كلام الألباني، وأيضا كأنه يوافق الألباني أنه لم ينبه أحد على هذا الحديث،
نعم.
ولكنه عند التتبع، جزى الله المتتبعين لمثل هذه الأحاديث، وجدنا أنه لا، الإمام والحافظ الكبير الصنعاني نبه أنه هذا أي حديث، ولا نحتاج إلى ظن الألباني أو ظن الجوابرة. التفتوا إلى الحديث وبيودي حتى يتضح أنه كيف أن هذا الحديث مرتبط بمحل كلامنا كاملا، وأن ابن عباس كان يجعل ذلك ماذا؟ من المتشابهات لا من المحكمات. الحديث أعزائي ورد في المصنف للحافظ الكبير الصنعاني، ومعه كتاب تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإسلامي، المجلد 11. في المجلد 11 أعزائي من الكتاب،
صفحة رقم
422، صفحة 422، ورقم الحديث 20893.
نعم.
الرواية عن أبي هريرة يقول قال رسول الله، هاي الرواية دي ينقلها من؟ أبو هريرة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
تحاجت الجنة والنار.
نعم.
وقعت بينهما محاججة يوم القيامة.
نعم.
فقالت النار: أؤثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وعلقنا على هذا الحديث أن هذا الحديث واقعا مضمونه بعيد جدا أن يصدر عن رسول الله أن يقول أن كل أهل الجنة هم ماذا؟ من سقط الناس،
وفيهم
الأنبياء وفيهم الأولياء وفيهم الأغنياء وفيهم الأمراء، وإلا إذا كان الأمر كذلك لابد أن تقبلوا أن كل أمراء الأمة الإسلامية وحكامهم كلهم، لا كلهم ماذا؟ كلهم يدخلون إلى النار، لأنه هذا مو من ضعفاء الناس.
نعم.
ولا تلتزمون تقولون أنهم من أهل الجنة هؤلاء.
نعم.
لابد أن تلتزموا أن كل حكامكم هؤلاء من أهل النار. على أي الأحوال.
نعم.
لا أريد أعلق. فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فإنهم يلقون فيها وتقول هل من مزيد، فلا تمتلئ حتى يضع رجله أو قدم أو قال قدمه فيها فتقول قط قط قط، كما قرأنا هذا الحديث فيما سبق.
نعم.
فهنالك تملأ وتنزوي بعضها إلى بعض إلى آخره. هسه هذا الحديث قرأنا، واضح هذا الحديث.
نعم.
الآن تعالوا إلى الحديث الذي بعده وهو 20895. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت رجلا يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا.
هذا الذي ذكر قبل قليل.
أحسنتم.
نعم.
إذن بعد لا نحتاج إلى تخرصات من لم تتتبع جيدا، وإلا لو تتبعت جيدا
لوجدت
أن الصنعاني أشار إلى أن أي حديث هذا.
نعم.
ودعوى أن هؤلاء كانوا من المتتبعين، من الكبار، من المحققين، من العلماء، نعم نوافق إلى حد ما، ولكن ليس أنه لم يغب عنهم
شيء. ليسوا غاية في هذا العالم.
نعم أحسنتم، هناك كثير من الحقائق ضاعت عنهم. قال: سمعت رجلا يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة
سابق الذكر
أحسنتم
يعني. نعم.
فقام رجل فانتفض.
نعم الحديث
هذا. نعم. الحديث الذي أشرنا. فقال ابن عباس: ما فرقوا أو ما فرقوا من هؤلاء. هسه ما فرق هؤلاء أو ما فرق خوف هؤلاء، فرق يعني الخوف.
نعم.
ما خوف هؤلاء.
أحسن.
المهم ما أريد أدخل فيها قراءات ثلاثة. ما فرق هؤلاء.
نعم.
يجدون عند محكمه ويهلكون عند
متشابهه.
إذن الحديث الذي هو موضع الكلام وابن عباس جعله من المتشابه مرتبط بماذا؟
بهذا الموضوع،
بهذا، وهو القدم.
أحسنت.
الذي هو محل كلامنا.
نعم.
طبعا حتى لو كانت الصورة أيضا تنفع محل كلامنا. لماذا؟ لأن الصورة أيضا من الصفات.
أحسنت.
الذاتية الخبرية.
نعم.
ولكن أنا كنت أريد أن أرد على العلامة الألباني والجوابرة الذين قالوا لم نجد من نبه على ذلك. لا، الحافظ الصنعاني
أشار.
أحسنتم، نبه عليه.
نعم.
وتأييدا لما أقول، نجد أن ابن رجب الحنبلي المتوفى في سنة 795 من الهجرة في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد المجلد الخامس دار بن الجوزي يشير إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح في كتابه صفحة المجلد الخامس صفحة 76 يقول فروى عبد الرزاق في كتابه الصنعاني عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت رجلا يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة تحاجت النار وفيه فلا تمتلئ حتى يضع رجله أو قدمه فيها قال فقام رجل فانتفض.
صار واضح
بعد واضح بعد نعم. الرواية واضحة نعم. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح بأنه ابن عباس وهو من أعلام ماذا؟ من أعلام
حبر الأمة.
نعم. جيد جدا. هذا الإنسان الكبير يرى أن صفة الصورة أو صفة القدم وأمثال ذلك تعد ماذا؟
متشابهات.
من المتشابهات لا من المحكمة. ولكنه مع كل هذا نجد أن الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية من الوهابية يصرون أنه لم يقل أحد من السلف وكبار علماء السلف أن آيات الصفات هي ماذا؟
من المتشابهات.
أنقل لكم ذلك حتى نذهب إلى
فاصل.
نعم. فاصل.
نعم.
فاصل.
نعم. جيد. على راحتكم. إذن مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ومرحبا بسماح سيد. طبعا أذكركم مرة أخرى بأن حلقة الليلة ستكون آخر حلقة إن شاء الله تعالى قبل شهر رمضان المبارك. وفي شهر رمضان المبارك سيكون معكم سماح سيد الحيدري على مدى شهر كامل ليليا إن شاء الله تعالى. وسيعلن عن الأوقات التي تبث فيها حلقات هذا البرنامج. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. طيب كنتم تودون بيان بعض الأمور. نعم. قبل الفاصل. نعم.
مع أنه وجدنا أن ابن عباس يرى أن صفة القدم وأن صفة الصورة وهما من الصفات الذاتية الخبرية من المتشابه كما أشرنا إلى ذلك، نجد أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يصرحون أنه لم يقل أحد من السلف أنها من المتشابهات.
نعم.
هذا كتاب مجموعة الفتاوى للشيخ ابن تيمية وبالمجلد السابع دار الوفاء أو الجزء الثالث عشر في صفحة 157 من الكتاب أعزائي، صفحة 157 من المجلد الثالث عشر، وبطبعة أخرى الجزء الثالث عشر صفحة 295 يقول من قال إن هذا من المتشابه يعني الصفات الخبرية وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة أنه جعل ذلك من المتشابه. واتضح للمشاهد الكريم أننا ذكرنا أن ابن عباس يراه من المتشابهات. نعم. وكثير من الأئمة أشرنا إلى أسمائهم أنهم يرون ذلك من المتشابهات وهذه من الواضحات. وهذا أيضا ما نجده أيضا بشكل واضح في كلام الفوزان كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد وللإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء مؤسسة الرسالة أعزائي المجلد الثاني في صفحة 144 و145 يقول فدل قوله يجدون رقة عند محكمه. ما يقرأ المقطع الثاني لكلام ابن عباس فقط يقرأ هذا المقطع لكلام
عند متشابه
لا يقرأه، يقول على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه.
عجيب.
وغريب واقعا هاي الأمانة العلمية التي وقد يتحلى بها كبار علماء الوهابية. يقول فدل قوله وأنا لا أعلم كيف دل هذا المقطع على أن ابن عباس يريد أن يجعل هذه الصفة صفة القدم أو صفة الصورة أو غيرهما من المحكمات. يقول على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه، وفي هذا رد على أهل الضلال. يعني كل من قال أن هذه الآيات من المتشابهات يكون من أهل الضلال.
لماذا؟
فابن عباس اتركوا، الإمام السمعاني، الإمام العيني، أو هؤلاء كلهم يكونون ماذا؟ من أهل الضلال.
على أحسنتم. نعم.
وفي هذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه ويفوضون معناها إلى الله، وهذا هو رأي سلف الأمة. أحسنتم. أنهم جعلوها الأكثر. من أحسنتم.
نعم.
سلف الأمة قالوا أن هذه من المتشابهات وفوضوا علمها ماذا؟
إلى الله
سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة التي عهدناها من ابن تيمية ومن أتباع الشيخ ابن تيمية من الوهابية، الذين دائما يحاولون أن يقولوا أنهم يمثلون أهل السنة والجماعة، وفي الواقع أنهم لا علاقة لهم بأهل السنة في هذه المسائل.
أحسنتم. طيب، إذن سمح سيد، هنا ذكرتم اتجاهين.
نعم.
ولكن ما هي أهم النتائج؟
يعني اتجاه ابن تيمية.
نعم.
وأتباعه، واتجاه أهل السنة وعلماء.
نعم.
مدرسة
سائر المسلمين. نعم. أحسنتم. ولكن ماذا يترتب على هذين الاتجاهين؟
أحسنتم.
نعم.
أعزائي، الوقت ضيق جدا، وأريد أن أفسح مجال أكثر، وخصوصا كما أعلن أخي وعزيزي الدكتور سالم بأنه هذه هي الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج التوحيد الذي بدأناه في رمضان السنة الماضية، ولذا أحاول بإجمال أن أمر على هذه النقطة بسرعة. أعزائي، بناء على الاتجاه الذي سلكه الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية من الوهابية من أن الصفات الذاتية الخبرية هي من المحكمات، وبينا أن المراد من المحكم يعني أنه يراد به ظاهره حقيقة.
نعم.
فإذا كانت الآية تقول يد الله فوق أيديهم، إذن الله ماذا؟ له يد حقيقة، ولكن لا كالأيدي.
نعم.
وعندما تقول كل شيء هالك إلا وجه، له وجه ماذا؟ حقيقة. وعندما يضع قدمه له قدم ماذا؟ حقيقة، ولكن لا كالأقدام. نتيجة ذلك أنهم حملوا هذه الصفات على الصفات العينية للصفات المعنوية. لأن الصفات أعزائي تنقسم إلى قسمين، صفات عينية كمثل هذه اليد، هذه الصفة، أنا أملك يد أو لا أملك يد، وهذه الصفة، أملك عين أو لا أملك عين، هذه ماذا؟
صفة.
وأملك علم أو لا أملك علم، أيضا ماذا؟
صفة.
ولكن اليد صفة عينية.
نعم.
والعلم صفة ماذا؟
معنوية.
بعبارة أوضح، اليد صفة محسوسة والعلم صفة ماذا؟
غير محسوسة.
العين صفة محسوسة، يعني أنت بحواسك تستطيع أن ترى أن هذا الإنسان أو هذا الموجود له عين أو ليس له عين، له يد أو ليس له يد، ولكن لا تستطيع بحواسك الظاهرة أن تميز أن هذا الموجود له علم أو ليس له علم. لماذا؟ لأن العلم من الأمور المعنوية، من الأمور غير المحسوسة، يعني من قبيل الشجاعة، من قبيل الجود، من قبيل الكرم، هذه كلها صفات معنوية. أما اليد والرجل والأصابع والجنب والوجه والأرجل والساق والأصابع إلى غيرها، هذه كلها صفات ماذا؟
محسوسة،
عينية.
نعم.
بناء على نظرية الشيخ ابن تيمية، فالله تكون له صفات ماذا؟
عينية.
أما بناء على نظرية أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت، فهذه الصفات ما هي؟
معنوية
وليست صفات عينية. إذن هذا فارق مهم وأساسي في المعارف التوحيدية. بناء على نظرية ابن تيمية فهي صفات عينية، وبناء على نظرية أهل السنة من السلف والمتأخرين والخلف هذه صفات ماذا؟
معنوية.
هذا هو الفارق الأول. ويترتب على ذلك أنه بناء على نظرية الشيخ ابن تيمية، الله سبحانه وتعالى يكون مركب له ماذا؟
أعضاء وأجزاء.
نعم. وأجزاء.
نعم.
ما هي أعضاؤه وأجزاؤه؟ عين ويد
ورجل,
ورجل
وجه
وصورة. ثبت أنه نعم على صورة ماذا؟
الرحمن,
الرحمن.
نعم.
وطول وعرض ومكان
وجهة,
وجهة.
نعم.
وجلوس
وحركة.
وقيام وحركة وهرولة وأصابع وساق وفخ إلى آخر. كلها 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 نعم جسم إلى آخره. إذن أعزائي التفتوا لجيئا, بناء على نظرية الشيخ ابن تيمية لا مناص له إلا عن الالتزام بأن الله ماذا؟
جسم
مركب.
نعم.
مركب جسم ثبت سابقا.
نعم.
بالإضافة هل هو جسم بسيط لو جسم مركب, مركب له أعضاء وأجزاء؟
نعم. نعم.
ثبت أنه يؤمن بأنه يقول هذه الصفات لا بد من حملها على ظاهرها ويراد بها ظاهرها وحقيقتها,
فهو مركب منها.
فهو مركب منها في قبال ماذا؟ في قبال نظرية علماء أهل السنة يقولون هذه الصفات معنوية. إذن الله ماذا؟ غير مركب. فإن قلت الاتجاه ابن تيمية والاتجاه الذي يتبعه ابن تيمية والوهابية, إذن ما الفرق بين الله وبين خلقه؟ مع أن صريح القرآن يقول ليس كمثله
شيء.
إذا صار الله مركبا المركب وله أعضاء وأجزاء, وصار المخلوق أيضا مركب وله أعضاء وأجزاء, إذن صار مثله شيء. مع أن صريح القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء. يقولون لا, يوجد فرق. التفتوا جيدا, الفرق من أين؟ يقولون الفرق الأول, نعم في اليد هذا له يد, الخالق له يد والمخلوق له يد, ولكن يده لا كالأيدي.
نعم.
ورجله لا كالأرجل.
نعم.
وقدمه لا كالأقدام وصورته لا كالصور وإلى غير ذلك.
وهل يلزم أن تركيبه لا كالتركيبات الأخرى؟
الجواب لا لا لا, هسأقول بلي.
نعم.
بلي.
نعم.
وتركيبه لا كالتركيب. كيف؟ التفتوا لي جيدا, التفتوا إلى هذه النقطة الدقيقة. يقولون بأن التركيب البشر, تركيب المخلوقات.
نعم.
لو جينا إلى هذه الورقة نجد أننا نستطيع ماذا أن نفعلها؟
نجزئها.
نجزئة. تكون ماذا؟
قابلة للتجزئة والتفكير.
قابلة للتجزئ والانفصال. الله مركب ولكن مو قابل للانفصال.
نعم شادي جيد خش.
يعني واقعا مركب, فالتركيب مو قابل لأن نقطع منه يده. الإنسان نستطيع أن نقل. لا تبتسم دكتور.
لا لا إلا الله.
هذا الفارق. وسأقرأه الأعزاء ينتظروني, سأقرأ هذه العبارة. يقولون فرق الإنسان مع الله أن يد الإنسان, عين الإنسان, رجل الإنسان, أصابع الإنسان قابلة أن تنفصل عن الإنسان, تقطع عن الإنسان, تنفصل عن الإنسان, ولكن الله مركب تركيب قابل للتجزي والانفصال.
غير
لو مو قابل,
مو قابل.
هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني, حتى لا نقع في التشبيه, له أعضاء ولكن لا نسميها أعضاء. التسمية ما نقبلها. التفتوا, يعني الحقيقة موجودة.
نعم.
ولكن نسميه أو لا نسميه؟
لا نسميه,
لا نسميه. إذن الفرق مو في الحقيقة وإنما الفرق ماذا؟
في التسمية,
في التسمية فقط. حتى لا أطيل على الأعزاء كثيرا, تعالوا معي مباشرة لنرى بأنه ما يقول هؤلاء مباشرة. أولا ما يقوله الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. أعزائي الجزء الأول, بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول, حققه الدكتور يحيى بن محمد الهنيدي. الجزء الأول صفحة 251, هذه عبارته. التفتوا جيدا.
نعم.
يقول وإن أردت, يعني يقول للفخر الرازي.
نعم.
يقول إن أردت أيها الرازي أنهم, يعني المشبهة والمجسمة, أنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد, وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض, أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما والجسم متبعض ومتجزئ وإن لم يقولوا هو ماذا؟ جسم. يعني وإن لم يسموه جسم ولكن هو جسم حقيقة. فيقال لمن؟ للفخر الرازي. يقول إن أشكلت علينا أن لازم قولكم الجسمية، لازم قولكم التركيب، لازم قولكم التبعيض أو التبعض، لازم قولكم التجزؤ ونحو ذلك، فيقال له ماذا؟ يقال له، لا يقول له نحن نرفض ذلك، نحن لا نقبل أن الله جسم، لا نقبل أن الله متجزئ، لا نقبل أن الله متبعض، لا يقول ذلك. يقول نقول نعم نعم نلتزم بذلك، ولكن هذا مو مختص بالحنابل، كل علماء المسلمين يقولون ذلك. فينسب إلى كل علماء المسلمين أنهم قائلون بالتجسيم والتبعيض والتجزئ. فيقال له، يقال لمن؟
للرازي.
للفخر الرازي.
نعم.
لا اختصاص للحنابلة بذلك، مو فقط الحنابلة.
حشر مع الناس عيد.
نعم.
حالنا حال الناس.
ما حسنتم. يعني بعبارة أخرى، لماذا تتهم الحنابلة فقط أنهم
نعم.
يقولون
نعم.
بالجسمية والتجزئة والتبعيض وغير ذلك؟ بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام.
لا لا.
بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وأئمتها. إذن يقبل هذا المعنى، هو يرى ويعتقد أنه مو فقط هو يرى، كل علماء المسلمين يرون أن الله ماذا؟ جسم ومبعض ومركب ومجزأ إلى غير ذلك. تقول يعني أنك تقبل أنه كل خواص التركيب موجود؟ يأتي في صفحة 271 من الكتاب يقول لا، لا نقبل أن تركيبه تركيب المخلوقات. أحسنتم. في صفحة 271 يقول وهم متفقون، هؤلاء الذين قالوا أن الله جسم وله أعضاء، وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تجزئته. إذن هو مركب ولكن مقابل للانفصال والتجزئة، مو ينفي التركيب. أعزائي، إذن إلى هنا يتضح لنا أن الشيخ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون أن الله جسم ويعتقدون بالتشبيه، يعتقدون ماذا؟
بالتركيب
في الواقع، في الواجب سبحانه وتعالى، ولا يمكن تفريقه ولا تجزئته بمعنى انفصال شيء منه عن شيء. هذا غير معقول. بخلاف الممكن، فإنه ينفصل منه ماذا؟ يده
ينفصل.
تنقطع منه، رجله تنقطع منه، إصبع منه ينقطع. أما الله لا يستطيع أحد أن يقطع منه ماذا؟ إصبع أو عضو من أعضاء. أحسنتم.
نعم.
وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة.
ومن هم سلف الأمة؟
هذا ادعاء بلا دليل على طريقته التي عرفناها. وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتها، وعليه أئمة الفقهاء وأئمة الحديث وأئمة الصوفية إلى آخره، يعدد مولانا بلا أي دليل ومستند في هذا المجال. ولعله من أوضح من تكلم في هذا المجال، حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا، ما ذكره العلامة وهو من كبار علماء الوهابية المعاصرين، العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة السفارية مدار الوطني للنشر، أعزائي في صفحة 106 و107، بودي أن الأعزاء يلتفتون. يقول والصفات الخبرية، التفتوا جيدا، صفحة 106، والصفات الخبرية هي التي تدل على مسمى، المسمى مو الاسم، هو أبعاض لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين. فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله فلا نقول أنها أبعاض وأجزاء،
وإن كانت في الواقع،
في الواقع المسمى موجود.
نعم.
ولكن التسمية ماذا؟
غير
موجود.
نعم. وهذا في الواقع احتيال. يعني
السؤال، أنا أسأل الآن واقعا أهل التحقيق، أهل العلم، أهل الذين يدققون معي هاي الأبحاث، هذا المسمى كمال ونقص؟ إذا كان كمالا لماذا أنت تخشى أن تسميه؟
بل يجب أن تذكره،
بل تذكره، تكون من الأسماء
القادر
الحسنى.
العظيم.
لا لا، أحسنتم. من الأسماء الحسنى. من الأسماء الكمال، من الصفات الكمالية.
أحسنتم.
إذا عندما تخشى أن تذكر الاسم
لا يليق بالله،
إذا لا يليق به. أحسنتم دكتور.
نعم.
إذا هي صفات ماذا؟ صفات نقص لا صفات.
فلماذا كما
إذا فلماذا تثبت المسمى أيها البائس الجاهل؟ تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. أقرأ العبارة لك مرة أخرى أعزائي. فكل هذه ألفاظ، يا ألفاظ، يد عين وجه قدم أصابع، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاض وأجزاء. لماذا لا تسميها؟ يقول لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وأنا لا أعلم بأي لغة هذه، إذا أمكن الانفصال فهو عضو، إذا لم يمكن الانفصال فهو ماذا؟ فليس بعضو. هاي أي لغة لا أعلم. وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. من قال لكم مستحيل؟ من قال لكم مستحيل؟ أنتم لا تقبلون الأدلة العقلية، من أين تقولون مستحيل؟ أحسن. هل يوجد عندكم نص في الآيات القرآنية وفي الروايات الصحيحة عن النبي الأكرم يقول أن الله له يد ولكن لا تنفصل؟ هذا من أين؟ هذا قول بما لا يعلم. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، لأن التسمية فقط غير موجودة، أو أن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذن نسميها يدا ووجها، هو قبل قليل يقول ماذا؟ لا نسميها. شوف انظروا إلى التناقض والتهافت. إذن نسميها يدا ووجها وعينا وإصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا.
يعني
وأي تهافت وأي تناقض أوضح. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث بشكل أوسع وأكثر تفصيلا يرجعوا إلى كتاب أعزائي، كتاب أيضا العثيمين، سلسلة مؤلفات العثيمين، التعليق على صحيح مسلم لمحمد بن صالح العثيمين. هناك طبعا دكتور أنا 4-5 دقائق وأسمع إلى أستمع إلى مداخلات الأعزاء اليوم، أريد أن أستمع لهم ماذا يقولون وما هي اقتراحاتهم وما هو أيضا نقدهم لحلقات هذا البرنامج.
نعم.
يقول العثيمين: لما خلقت بيدي في ذيل بيدي، وعلى هذا فيكون لله عز وجل قد كتب، وعلى هذا فيكون قد كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وهي يد حقيقية وليست يدا معنوية. يعني عضو ماذا؟
محسوس.
أحسنتم.
نعم.
كما زعمه أهل التحريف وقالوا المراد باليد القدرة أو القوة، يعني المؤولة. ومثل هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، وضابطها هي التي مسماها بالنسبة، معانيها وحقيقتها موجودة إلى الله، هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فاليد لنا بعض وجزء من البدن، لكننا لا نقول مثل ذلك بالنسبة لله عز وجل، بل نقول هي يد حقيقية.
وهل العضو غير ذلك؟
والله لا أعلم. والله شوفوا الإنسان من يلتزم بمبنى باطل كيف يدافع عنه.
نعم.
ووجه ذلك، وهذا لا يثبته أهل التعطيل أنه يد حقيقية من المعتزلة، إذن فثبت لله تعالى يد حقيقية. نعم. وهل هذه اليد تماثل أيدي المخلوقين؟ الجواب لا، لا تماثل. فإذا يد عضو جزء ولك حقيقية. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أن هؤلاء آمنوا بالتركيب، نعم، مع هذا الفارق، قالوا لا نسميه أعضاء
ولا غير، وأيضا
غير قابل للانفصال. في قبال هذا ماذا؟ في قبال هذا نظرية علماء أهل السنة وكذلك علماء مدرسة أهل البيت. أنا أشير إلى بعضهم إجمالا لأن الوقت بدأ يضايقني كثيرا. منهم من كبار علماء أهل السنة ما ورد في كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 437 من الهجرة، المجلد الثالث، مجموعة رسائل جامعية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة، المجلد الثالث صفحة 1801 أعزائي، المجلد الثالث صفحة 1801 في ذيل قوله تعالى: بل يداه مبسوطة، يد الله مغلولة، قل بل يداه مبسوطتان، قال: واليد عند أهل النظر والسنة.
نعم، أهل السنة.
أحسنتم في هذا الموضع. وما كان مثله، مثل اليد يعني كالعين، أحسنتم.
نعم.
صفة من صفات الله ليس بجارحة.
أحسنتم. نعم.
فعلينا أن نصفه بما وصف به نفسه، ليس كمثله شيء، فلا يحل لأحد أن يعتقد الجوارح لله كما اعتقد من؟ ابن تيمية والوهابية، إذ ليس كمثله شيء. وأن ما وقع من ذكر هذا وشبهه وذكر المجيء والإتيان صفات الله، لا أنها فيها انتقال وحركة وجارحة. فسبحان من ليس كمثله شيء من جميع الأشياء، فلو أنك أثبتت له حركة أو انتقالا أو جارحة، لكن لكنت قد جعلته كبعض الأشياء الموجودة. فاحذر أن يتصور في عقلك أن البارئ جل وعلا يشبه شيئا من الأشياء، ومتى فعلت شيئا من هذا فقد ألحدت. وأهل السنة يقولون أن يديه إلى آخره. هذا مورد أعزائي. ومن الموارد التي أشارت إلى هذا ما ورد في كتاب للإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، طبعة أو مطبعة دار الفضيلة ودار ابن الحزم، صفحة 123 أعزائي من هذا الكتاب، يقول: وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليس بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أو أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها، وهي من المتشابهات لا برج إرجاعها ماذا
إلى المحكمات.
وكذلك ما ورد في كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام ابن الجوزي، المجلد الثالث أعزائي في صفحة 135، قال بعد أن ينقل نظرية ابن تيمية وأتباعه، يقول: فما أشنع مقالة من يصدر قوله عن الجهالة ويتعلق بالظواهر، كما تعلقت النصارى في المسيح وقالوا هو روحه حقيقة. روحي الله نفخت فيه
من روحي.
أحسنتم.
نعم.
وكذلك ما ورد للإمام في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي، المجلد الثالث صفحة 37 و38، العبارة واضحة هناك حتى لا أطيل على الأعزة، قال: وكذلك كل ما أطلق على الله، يطلق اليمين، يقول: وكلتا يديه يمين. وكذلك كل ما أطلق على الله تعالى مما يدل على الجوارح والأعضاء كالأعين والأيدي والجنب والإصبع وغير ذلك مما يلزم من ظاهره التجسيم الذي تدل العقول بأوائلها على استحالتها، فهي كلها متأولة في حقه تعالى لاستحالة حملها على ظواهرها.
نعم.
دكتور، مع كل اعتذاري للمشاهد الكريم، يعطيني فقط دقيقتين
إن شاء الله
حتى أبين للمشاهد الكريم أن مسألة حمل هذه الآيات أو عدم حمل هذه الآيات على ظاهرها، حتى من كانوا على مسلك ابن تيمية وجدنا أنهم يتأولون ظواهر هذه الآيات ولا يحملونها على ظاهرها. أشير إلى موردين أو ثلاثة وأترك الباقي إن شاء الله تعالى لمناسبة أخرى. انظروا أعزائي، هذا كتاب أو تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، الجزء السادس، طبعا هاي الطبعة وهي أشرف على طبعه سعد بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، في الجزء السادس صفحة 45 في ذيل قوله تعالى: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات.
أحسنت.
إذن حمل الوجه على ظاهره.
وهذا مجاز، وهذا مجاز واضح.
أحسنتم. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وكذلك نجد في نفس الجزء في صفحة 669 من الكتاب بعد أوضح من ذلك، يقول: ثم قال لرسوله في ذيل قوله، في ذيل قول الآية 10 من سورة الفتح، ثم قال لرسوله تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله، كقوله تعالى إلى غير ذلك. إذن مو أنه يعني يد الله يعني ماذا؟ فوق أيديهم. وأوضح من ذلك ما أشار إليه العلامة العثيمين في تفسيره في سورة أعزاء الحجرات إلى الحديث، تفسير القرآن العظيم، سلسلة مؤلفات العثيمين، صفحة 89 في ذيل قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انظروا ماذا يقول. يقول: واختلف المفسرون في قوله ونحن أقرب إليه، هل المراد قرب ذاته،
قرب مكانه يعني؟
يعني لا لا، قرب ذاته، لأنه ظاهر الآية أنه هو أقرب إلينا من
نعم
حبل الوريد
نعم
جل وعلا، أو المراد قرب ملائكته.
نعم.
يقول: والصحيح أن المراد قرب ملائكته، بينكم وبين الله يوجد بعد مجاز وتأويل أوضح من هذا المجاز والتأويل.
يعني الله
يقول ونحن أقرب،
ولقد خلقنا نحن خلقنا
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جناب العثيمين يقول: وملائكته أقرب إليه من حبل الوريد.
يعني أول الضمير العائد على الله
نحن بالملائكة. أوله بالملائكة.
نعم.
بس بأي قرينة؟ ما عنده إلا فت قرينة عقلية.
نعم.
يقول: ووجه ذلك أن قرب الله صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا.
نعم.
إذن لابد أن نقول ملائكته أقرب إليه، إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن، لأنه قال إلى غير ذلك. إذن هذا أيضا ماذا؟
نعم.
تأويل من العثيمين. وآخر من أذكرهم من المؤولين ومن المعطلة ومن الجاحدين ومن المشركي قريش ونحو ذلك الفوزان، قال هذا هو الإمام البخاري في صحيح البخاري. انظروا الجزء الثالث، الرسالة العالمية، أعزائي، في سورة القصص، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه. الوجه هو الملك،
أوله بالملك،
أول الوجه ماذا؟
بالملك.
بالملك من؟ البخاري. فإذا كان هذا التأويل باطل، وأنه يلزم أن يكون من المؤولة ومن الجهمية ومن المعطلة، يلزم أن يكون ابن كثير أيضا من المؤولة والجهمية والمعطلة، والعثيمين من المؤولة والجهمية والمعطلة، وكذلك إمامكم وهو البخاري.
صار واضحا سمحت، شكرا لكم. إذن نأخذ بعض الاتصالات. الأخ محمد من روسيا، تفضلوا. أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، أدام الله بقاءكم، أدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: أرجو بيان الآثار السلبية المترتبة على النتائج التي توصلتم إليها.
فقط الآثار، فقط الآثار أخي الكريم، أخ محمد،
أي
الآثار، الكلمة التي بعدها غير واضحة.
السلبية.
السلبية.
نعم.
اتضحت الآثار السلبية بعد، لا يحتاج أن أوضح أنه ثبت أن الله مركب، ومطمئن أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، لا من يركبه، محتاج هو إلى أجزائه، فالغني بالذات يكون فقيرا بالذات.
نعم. سؤال، طيب السؤال الثاني
هذا الذي أردت التوصل إليه، لأنه
وهو صحيح الجواب. السؤال الثاني أخي العزيز، تعلمون
الثاني
أن الوقت ضيق والمشاهدين أعزاء كثيرين، تفضلوا.
بس مشروعكم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة، هل يوجد في مشروعكم حول النبوة أو الإمامة من
البرنامج؟ إن شاء الله تعالى أنتوا اقترحوا علينا في الموقع، الموقع اللي إن شاء الله الآن يخرج عندكم على الشاشة، اقترحوا علينا موضوعات لعله إن شاء الله ندرس الموضوعات بإذن الله تعالى في شهر رمضان، سوف نقف عندها بإذن الله تعالى.
طيب الأخ رياض من الإمارات، شكرا الأخ محمد. معنا الأخ رياض من الإمارات، تفضلوا أخ رياض. أخ رياض تفضلوا. نعم نعتذر للإطالة، أطلنا عليه. الأخ رياض تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم
أولا المداخلة وسؤال، المداخلة سمحت السيد رحم الله والديك وجزاك الله خير عن هذه الحلقات، وبالنسبة للسؤال هذا النهج عند ابن تيمية النهج التوحيدي هل هو من ابتداعه أم هو سوق له فقط؟ يعني هل هو انشاه ام سوق له؟
واضح.
ورحم الله والديكم
رحمة جزيلة. الجواب حتى لا نتاخر.
نعم
دكتور.
نعم.
الجواب اعزائي انه شذرات لهذه النظريه ولهذا الاتجاه كان موجود عنده قبل ابن تيميه، ولكن الذي اسس له ونظر له وكتب فيه
ودافع عنه
وحاول ان يستدل له استدلالا عقليا ونقليا هو ابن تيميه، والذي سوقه الان في زماننا المعاصر هم الوهابيه واتباع ابن تيميه.
نعم. الأخ محمد من السعودية تفضلوا. أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
حياكم الله. مساكم الله بالخير.
بالنسبة لابن تيمية عنده كتاب آخر ودي لو تطرقتم إليه حتى تناقشوا بعض المسائل التي طرحها في الرد على
نعم
من ينكر بعض الصفات.
نعم ما اسمه هذا الكتاب؟ نعم
إثباته في مثل الرسالة التدمرية حتى
عندنا مولانا الكتاب وراجعناه لا يوجد فيه شيء غير هذا المعنى الذي أشرنا إليه.
نعم.
الرسالة التدمرية
يقول فيه لو سمحتم قليلا.
نعم.
يقول فيه القول في الذات كالقول في الصفات، وقال إثبات بعض الصفات يلزم إثبات الصفات الأخرى، وقال فيه ليس التشابه في الأسماء كتشابه فعلا في الصفات، كمن يشبه نعيم الجنة بنعيم الدنيا، ان الاسماء قد تتفق ولكن قد يختلف ماذا
يختلف.
نعم. طيب صار واضح.
نعم واضح النظر.
احسنتم. نعم صار واضح، ولكن هو هذا لا يخلو من التناقض كما نجد في نفس الكتاب احيانا يقول شيء ثم ينقضه.
يعني واقعنا انا اتصور في 50 حلقة للمنصف لمن يريد ان يراجع ويكون منصفا ويكون من أهل العلم سيتضح له أنه لا مناص عن الالتزام بالجسمية والتركيب والأعضاء والجهة والمكان ونحو ذلك، لا مناص له وهو لا ينفي، كما قرأنا لكم الآن عبارته بشكل واضح في بيان تلبيس الجهمية، يقول إن كان الفخر الرازي يتهمنا بهذا فليس هذا مختصا بالحنابلة بل موجود
كل المسلمين. نعم أحسنتم.
نعم.
الأخت مها عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
سيد كمال حيدري أنا بس متصلة أسلم عليك من الكويت.
حبيت
صدتين يسلمون عليك وطالبة دعاء منك لبنتي الثانوية عامة امتحانات و
نعم
أسفي على هذه الأمة اللي هي بغفلة ونايمين، قد ما تحاول تهديهم ما في هداية، لأنه هم يعزز الكلام إذا ما بيسمعوا كلام رب العالمين فعلى قلوب أقفالها.
شكرا.
وأنا حبيت بس أتشكرك.
شكرا والله
شكرا جزيلا. حياكم الله
وأدعو لكم إن شاء الله تعالى.
نعم الأخ أبو سالم من اليمن تفضلوا. أبو سالم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا الحلقات مثرية فعلا والأسماء والصفات معروف، بس في حاجة واحدة تمنبه لها الشيخ كمال الحيدري.
نعم.
طبعا الوهابية والأصحاب ابن تيمية طبعا لا يؤمنوا بهذا الكلام، إنما هم يفسروا حاجة واحدة، مش الآية اللي تقول اللي فيها أسماء وصفات على أساس أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل، فهم يردوا هذه الآية على أساس الناس المضوضين والملبيين.
نعم.
اللي هي جاءت فيهم.
نعم.
بينما هو العكس، فنحن نريد توضيح من الشيخ كمال الحيدري. نعم. لأن نحن فعلا هذه الأمور عندنا في حضرموت الإيمان، هذه المشكلة عندنا كبيرة، ناس جو نحن من الشباب هذول يدوروا هذه الحاجات، مع أنه نقول لهم التفسير هذا مصطفى، فنفس الشيخ كمال الحيدري يوضح هذه الآية تفسيرها صحيح.
نعم.
هل هي فعلا على المفوضين او منها على
هؤلاء
اصحاب التيميه الذين هم يجسمون؟
نعم نعم. يقول قبل ذلك يعني كانت المشكله في قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. نعم.
الان هذول واقعا مو فقط يقولون نتبع المتشابه بل يقولون ان هذا المتشابه هو المحكم.
نعم.
ويجعلوه بدل ماذا؟ بدل المحكم الذي هو ليس قوله تعالى
ليس مثل قوله
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
احسنتم. الاخ عمران من العراق تفضلوا. اخ عمران تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام
ورحمة الله. عليكم دكتور سعد.
حياكم الله بارك الله فيكم.
لا أعلم كيف نستطيع الصبر على فراق هذا الغذاء الروحي طيلة هذه الفترة يا شيخنا، وقد تعودنا على طلتكم المباركة علينا أسبوعيا، ولكن شهر الخير والرحمة آت إن شاء الله.
إن شاء الله.
بما أنني متابع جيد لما تقدمه يا شيخ كمال ولكثرة الجدل الذي يثار فيما تطرح من مقال، كنت أتتبع وأستقصي كل ما تطرح من قول وأعيده إلى أصوله حتى لو تطلب ذلك مني الاستماع إلى الحلقة مرة أخرى في جوف الليل. وبما أنني باحث عن الحقيقة فأعتقد بأنك تؤيدني فيما أقوم به، رغم علمي بأن مثلي لا يحق له أن يتتبع ويستقصي ما يقوله مثلك. وهذا ما أثبتته الأيام، لأنك ما قلت يوما شططا أو غلطا فيما تقوم به، وما كنت تميل إلا مع الدليل. إنني واحد من ملايين المسلمين الذين تكونت لهم حقيقة يسندها القرآن الكريم، والتي هي كما أتصور غايتك والهدف من هذه البرامج. وبالمناسبة هنا، وبما أن هذه الحلقة هي آخر الحلقات، إنما وصلت إليه أنا والكثير من أمثالي هي بفضل الله أولا وبفضلكم ثانيا، لأنكم نطقتم عن الله، فلذا كان استماعنا لكم هو عبادة لله تعالى. ولقد كنتم عبر هذه الحلقات الرصينة جادين في بيان الحقائق وفرز الخنادق لتعرف الأمة ما لها وما عليها. فإنما توصلنا إليه هو التالي.
نعم.
هنالك ثلاث نظريات أو ثلاث أطروحات، وهذا ما تطرقت له يا شيخ كمال سابقا، ولكن دعني أقول قبال قولك قول وعذرا لهذا التصرف. النظرية الأولى، وهي النظرية التي أسميتها أنت حضرتك بنظرية أهل البيت، وهي في الحقيقة نظرية يقين ونظرية حق. والنظرية الثانية هي نظرية ظن وتخمين يا شيخنا الكريم. أما النظرية الثالثة والتي هي أهم شيء، النظرية الثالثة هي نظرية شيطانية قامت وارتكزت وترعرعت في أحضان النظرية الثانية في غفلة من الزمن، من حيث لا يشعر أصحاب النظرية الثانية. وهذا ما أشاره وما أشار له الخليفة الأول رضي الله عنه والخليفة الثاني عندما خاطب عثمان بن عفان. وهنا لا أريد السرد بما قاله الطبري والإمام السياسي، ولكن سورة فاطر الآية 32 وضعت لنا ثلاثة نماذج.
نعم. بالإجازة تفضلوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
نعم.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. شيخنا الكريم، نحن نعلم ونعرف جيدا أن السابق بالخيرات منهم والمقتصد منهم. والمقتصد نزلت فيه آيات كثيرة، من ضمنها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى. وهذه الأمور كثيرة في القرآن الكريم، لكن الآية التي ذكرت هذه النظرية الشيطانية، الذي كره ما أنزل الله فأحبط عمله والشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذه النظرية هي نفسها التي نطق بها هؤلاء وما زالوا عليها إلى الآن. وشكرا لك يا شيخنا الكريم.
من أين
متفق؟
من العراق. نعم. من أين؟ من أخ عمران من الناصرية لعله يقول. نعم. من الموصل، عفوا الأخ عمران يقول، الأخ قال لنا من الموصل.
أهلا به ومرحبا.
نعم.
شكرا أخي العزيز.
نعم.
على هذه المداخلة، ولكن الآية التي قرأتها من سورة يونس أما لا يهدي.
نعم.
إلا أن يهدى.
أحسنت. ولعله أشير إلى قراءة سبعية، لأن بعض القراءة السبعة
القراءة المشهورة،
القراءة المشهورة يهدي. أحسنت.
وأشكر. نعم. أشكرك. نعم. على هذه المداخلة. طبعا هذا رأي الأخ العزيز الذي تداخل معنا، ولكنه أنا هذا التقسيم بيني وبين الله لا أتكلم في النوايا.
نعم.
يعني هو يصنفه على أنها نظرية شيطانية، الله يعلم. أنا أحاول أن يكون جهد إمكاني أن يكون البحث بحثا علميا. أما ما يتعلق بالنوايا فهي لله سبحانه.
أحسنت.
وتعالى.
نعم. معنا اتصالات أخرى. من معنا؟ نعم، من معنا؟ معنا الأخ أبو آية من إسبانيا، تفضلوا. أبو آية تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك دكتور سالم
ولأخي
كمال الحيبري.
حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضل.
أنا معجب بكم كثيرا،
حياكم
ولكن
الله.
لي رجاء عندك يا آية الله ولقناة الكوثر أن تخصصوا لنا حلقة إضافية أو بعض الوقت من هذا البرنامج، لأنكم
نعم.
أثرتم في نفوسنا كثير من الإشكالات والتساؤلات.
نعم، نعم. يعني نحن أعلننا أخي الكريم أبو آية، نعم أبو آية أخي الكريم، أعلننا أنه إن شاء الله سيكون في شهر رمضان البرنامج يوميا إن شاء الله تعالى، يعني على مدى 30 حلقة متتالية في شهر رمضان المبارك إن شاء الله.
من فضلك، بحيث أننا نريد أن نتساءل حول حقيقة المسيح الدجال مثلا وخبر الجثة
إن شاء الله في الطروح المهدية
إن شاء الله تعالى
إلى المسجد جنوبا
إن شاء الله.
هذه الإشكالات كما تعلمون
سيكون في برنامج الطروح المهدوية ذلك إن شاء الله. نعم، سيأتي ذكره عند ذكر بقية يعني حلقات الأطروحة المهدوية. شكرا لكم. نعم،
بإمكانكم إخواني الأعزاء اللي الآن في هذه مدة الشهر اللي احنا مو بخدمة الإخوة والأخوات أنهم يتداخلوا أو أنه يتواصلوا معنا من خلال موقعنا، وأنا أرجو إن شاء الله من المخرج الآن يضع عنوان موقعنا في الانترنت على حاشية البرنامج حتى يريد أن يتابعنا، لنبقى على تواصل من خلال الأسئلة، من خلال الإشكالات، من خلال الاقتراحات، من خلال الإشكاليات التي كانت في هذا البرنامج أو النواقص التي كانت في هذا البرنامج حتى إن شاء الله نتداركها في بإذن
نعم.
الله تعالى في الحلقات القادمة.
نعم، الأخت أمل من ألمانيا تفضلوا. أخت أمل تفضلوا.
السلام عليكم.
نعم، عليكم السلام. كان
السلام عليكم.
طيب، ولكن نعم الصوت كانه صوت رجل ليس، نعم لا ادري الاخ.
انا زوجتي امل.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤال بسيط فقط.
نعم.
بالنسبه لقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
نعم.
هذه الايه كفوا احد الا تكفي ان تكون واضحه لجميع اهل السنه سواء كانوا الشيعة أو السنة أو الوهابيين أو سواء من كان.
نعم.
ألا تكفي هذه الجملة بأن تكون واضحة لجميع الأمة بأن الله كفوا أحد ليس له مثيل؟
نعم.
هذا النصف الأول.
نعم، لا يكافي أحد في أي شيء. نعم،
فضل.
من هذا الباب. نعم، شكرا.
جيد.
إذا
ولكنه تعالى. كما قلنا أن الشيخ ابن تيمية أعزائي في حلقات سابقة قلنا فسر أنه لم يكن له كفؤا أحد أو كفوا أحد، قال ليس مثله من كل الجهات شيء
ما يكافئه،
ما يكافئه ويكون مماثل له من كل جهة.
نعم.
أما إذا كان يماثله من جهة ولا يماثله من جهة أخرى فلا بأس،
يقول لا بد من الإيمان به.
أحسن ابن
تيمية. نعم.
فلهذا هو يعتقد كما أشرنا سابقا أنه يشبهه من جهة ولا يشبهه من جهة، يماثله من جهة ولا يماثله من جهة أخرى.
نعم، الأخ أبو مريم من لندن تفضلوا.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام ورحمة الله.
أنا أريد أن أضيف مثالا واضحا للتجسيم لشيخ الوهابية محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية.
نعم.
إعداد سعد بن ناصر إبراهيم السليمان.
نعم.
صفحة 86.
نعم.
يقول لشرحه لحديث إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
يقول ابن عثيمين والصورة مماثلة للأخرى.
نعم.
ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى.
نعم.
ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه ولا فرق بين الحروف والكلمات.
نعم.
فالصورة مطابقة للصورة.
أحسنتم. نعم.
هذا يقول شيخ ابن عثيمين.
لا واضح واضح.
وإذا لم يكن هذا تجسيما فما هو التجسيم؟
فما هو التجسيم؟
أحسنتم. نعم أحسنتم
أخ أبو مريم، أحسنتم.
حياكم الله.
شكرا على مداخلتك القيم.
بارك الله فيك. وإلا ما معنى على صورته؟ خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم. أحسنتم، شاهد جيد لإثبات ما أثبتناه في الأبحاث السابقة.
نعم.
من أن هؤلاء يؤمنون بالتجسيم والتركيب والأعضاء
بل التشبيه المطابق
والتشبيه
حتى.
بل والتشبيه المطابق الآن من هذه العبارة.
نعم أحسنتم
الشيخ العثيمين.
نعم، الأخ أبو حيان من العراق تفضلوا. أبو حيان تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة
عليكم السلام
الله.
ورحمة الله تفضلوا.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. السلام عليكم مولانا العزيز السيد كمال الحيدري حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا العزيز نحن حقيقة متابعين إلى برنامجكم ومن الذين ينقلون هذا البرنامج في غرف البالتوك في غرفة نور العترة خاصة مولاي العزيز. مولاي العزيز هنالك كتاب لأحد الوهابية وهو الدارمي يقول ولو قد شاء يعني الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ونطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم. هذا الدارمي يقوله مولاي العزيز.
نعم.
ونشكرك سيدنا الغالي لأنك تهدم مذهب هؤلاء من كتبهم ومن من كتبهم بالصفحة.
نعم.
بالصفحة وباسم الكتاب.
نعم. ولكن أخي الكريم نعم أخي الكريم أبا حيان يرد عليه ما معنى له أطيط؟ هل تتحمل البعوضة إذا كانت السماوات لها أطيط من ثقل الرحمن؟ فكيف تتحمله البعوضة؟
يقول الله سبحانه يجعلها قادرة على أن تتحمل.
لا فلما لم يجعل السماوات قادرة؟ لماذا جعل لها أطيط؟ نعم.
طيب شكرا على المداخلة أخي العزيز. شكرا أبو حيان.
طيب حياك. نعم نعم نعم. اذا سمح سيد
اذا اكو دقيقتين ثلاثة
تفضل كلمات
الكلمة الاخيرة. وفي الواقع بانه في هذه الليلة او في هذا البرنامج الاخير انا بودي ان اشير واقعا اولا اقدم جزيل الشكر لكل اولئك الذين تابعوا هذا البرنامج من الاخوة والاخوات وكذلك المواقع ونشروا هذا البرنامج وعلقوا على هذا البرنامج ونقدوا هذا البرنامج وجعلوا في قنواتهم وفضائياتهم برامج لنقد هذا البرنامج. الكل يشكر لأنه الهدف من جميع ذلك إن شاء الله تعالى هو أن تتضح الحقيقة لأهل العلم، أن تتضح الحقيقة للناس. كما قلت في أول هذه الحلقات ليس غرضي أن يكون هناك سني ويتشيع أو شيعي يترك تشيعه ويكون أبدا، ليس هذا الغرض، وإنما الغرض أريد أن تتضح الحقيقة. ماذا يقول الشيخ ابن تيمية؟ ماذا يقول علماء أهل السنة؟ ماذا يقول علماء مدرسة أهل البيت؟ هذا أولا. الأمر الثاني أعزائي أود أن أقدم اعتذاري الشديد لمرة ولأخرى ولثالثة ولرابعة إلى كل من واقعا صدر مني شيء سواء من غير عمد كما هو واضح صدر مني شيء لا سمح الله يسيء إليهم أو ذكرت أحد الأسماء وصدر مني ما يسيء إلى بعض تلك الأسماء. الله يعلم أنا لست في هذا البرنامج بصددي أن أوجه إهانة إلى أحد، وإنما بعض الأحيان قد تصدر بعض الكلمات وهي غير مقصودة. فإذا صدر مني ما يسيء إلى أحد سواء كان من الأموات أو كان من الأحياء أوقعا هنا أقدم اعتذاري للأعزة جميعا. وثالثا أيضا أعتذر لأولئك الذين حاولوا الاتصال بهذا البرنامج وهم يعدون بالآلاف بل بعشرات الآلاف، واقعا إذا تدخلون على المواقع سيتضح لكم أن هناك المئات من الآلاف الذين حاولوا أن يتابعوا هذا البرنامج وحاولوا الاتصال، ولكن أعتذر أني لم أستطع أن أكون معهم أو أجيبهم بشكل مباشر أو غير ذلك. وآخر دعواي واقعا أرجو من الجميع أن لا ينسوني من خالص أدعيتهم في هذه الليالي وفي هذه الأيام وفي هذه الشهور المباركة، كما أني أدعو لهم جميعا بالتوفيق والهداية سواء كانوا من الحكام أو كانوا من المحكومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة السيد. شكرا جزيلا لكم. إذن أذكر الإخوة والأخوات بأن البرنامج من هذه الحلقة سيتوقف إلى حين حلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، وسيكون معكم سماحة السيد سيكون معكم ليليا إن شاء الله تعالى، يعني في كل ليلة يوميا، وسيعلن عن وقت إذاعة هذه الحلقات، وأيضا إن شاء الله تعالى موضوعات ستكون بنفس المستوى وبنفس الطريقة التي اعتدتموها من قبل سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. في ختام هذه الحلقة أشكركم مشاهدينا الكرام وأشكر باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم أيضا دكتور. واقعا الله. أنا نسيت أن أقدم شكري الجزيل واقعا يعني لطريقة إدارتكم لهذا البرنامج واقعا له الأثر الكبير في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكم أيضا.
حياكم الله. أيضا نشكر إدارة قناة الكوثر الفضائية ونشكر جميع الأخوة
إذا أحسنتم. نعم. وقعنا نقدم الشكر موصولا لكل أولئك الذين هم خلف هذا المكان الذي نجلس فيهم وهم العشرات ويسهرون واقعا الساعات الطويلة لإخراج هذا البرنامج بهذه الحلة القشيب.
أحسنت. فلا تنسوهم من دعائكم أيضا.
جزاكم الله خيرا
إن شاء الله. شكرا. تعالى أن يوفقهم رب العالمين للمزيد من هذه البرامج القيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.